إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي.
انقطع الصوت شيخ.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صوت مسموع الآن؟
نعم شيخ، نعم، جزاك الله خير.
إذن قلت هذه وهذا الوقت وهذا الموعد خصصناه في هذه الأيام تفاصيل الأحكام المتعلقة بالحج، واخترت كذلك الكتاب الذي هو بلوغ المرام، كتاب الحج منه. نعم، ذلك لأن من الاستعدادات التي من المفروض يقوم بها المسلم الذي يستعد للحج هذه الأيام أن يتعرف على الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها انطلاقا من بلده يريد زيارة بيت الله الحرام. نعم، فأحببت أن يكون هذا منا إعانة ونصيحة لإخواننا المسلمين يتمم الله لهم تبارك وتعالى منسكهم هذا ويرجعون وقد أدوا هذه الشعيرة العظيمة وأتموها وهم أدوها الأداء التام الكامل. حديثنا اليوم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه الضمير يرجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة القبيلة معروفة، قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على حرص الناس في ذلك الوقت على معرفة أحكامهم. هذه مرأة تتقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله السؤال، نعم، الذي هو ربما سؤال ليس يتعلق بها بل يتعلق بأمها، فجاءت تسأل عنه. تقول: إن أمي نذرت، نذرت، نعم، والنذر معروف هو التزام، يلتزم الشخص على نفسه ويتعهد به، يكون لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تنذر نذرا لغير الله، النذر عبادة. مدح الله تبارك وتعالى عليه، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، وصورته عندنا أي في منطقتنا وبيئتنا هذه، ربما بعضنا قد لا يعرف النذر، نحن لا نتكلم هكذا ولا نسميه نذر، وبعض البلدان كل حسن يقول ندر ندر هكذا. نعم، نحن يقول الواحد أو تقول المرأة صدقا لك الشيخ عبد القادر الجيلاني، إذا كان يجيني ولد تقصد يعني ابن نعطيك كذا وكذا، هذا والعياذ بالله نذر، وهو لغير الله فهو الشرك الأكبر. هذه صفته، هذه صيغته، لنكون على حذر من أن نقع في شيء منها، ونحذر كذلك من نسمعه من عامة المسلمين يقع في شيء من هذا. هكذا قلنا صورته، يقول أو تقول، ويكثر هذا في النساء، أن تقول المرأة صدقا عليك يا عبد القادر الجيلاني، ولا صدقا عليك يا بانديلو، ولا كذا، كأنها تتعهد له إذا أعطاها أنه نعم. وهذه الصورة هي صورة النذر الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النذر الذي ربما لو أن الإنسان نذر لله تبارك وتعالى يقول يا رب لو أطلق الله صراحة ابني من السجن، أو لو تيسر لهذا العام أن أحج فسوف أتصدق بكذا وكذا عن الفقراء والمساكين، أو أفعل أو أفعل إلى آخر ذلك. وهذا لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن النذر قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، وأما ما مدح عليه من النذر فهو جميع الالتزامات، جميع الالتزامات التي تكون من العبد مع الله عز وجل، فهي نذور الفرائض. نعم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فكل التزامات للعبد مع الله عز وجل تسمى نذور، ويطلق عليها اسم النذر، وهذا النذر المطلق هكذا. نعم، إذن تقول إن أمي، هذه المرأة تسأل، المرأة الجهنية تسأل عن أمها أنها نذرت أن تحج، نذرت أن تحج. ما معنى نذرت أن تحج؟ هو الحج فرض من الفرائض، إذا نذره الشخص فهو إذا كان بعد أن أدى فريضة الإسلام ثم بعد ذلك نذر، كل حج بعد فرض الإسلام فهو نفل، ولكنه بالنذر يصير واجبا. ولذلك بعضهم ربما يعرف النذر يقول هو أن يلزم المرء نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. وأما إذا نذرت أن تحج وهي لم تسبق لها أن تحج حتى حج الإسلام، فهو في الحقة واجب عليها، وإنما نذرها زاده تأكيدا فقط، زاده تأكيد، وإلا فحجة الإسلام، حجة الإسلام تجب عليها، حجة الفريضة التي هي واجب عليها بالعمر يجب عليها أن تحج إذا استطعت. نعم، قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، يعني ربما ماتت وهي لم توفي بنذره، ماتت قبل أن يأتي موعد الوفاء بالنذر، قالت حتى ماتت أفأحج عنها؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم حجي عنها، حجي عنها. ثم صلى الله عليه وسلم أراد كذلك أن يقرن لها هذا الحكم بما يجعلها مستوعبة وفاهمة ومتفقهة فيما تفعل. قال لها: أرأيت همزة الأولى للاستفهام، ويستعمل هذا بمعنى ألا أخبرك أو خبريني، لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين بفتح الدال ليس بكسرها، أكنت قاضيته؟ هل تقضي هذا الدين الذي على أمك؟ فلا شك أنها تقول هي: نعم أقضيه. إذن قال: أقضي الله، أي دينه، فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. إذن هذا فيه دليل على قضاء الحج عن الناذر، وظاهره الإجزاء وإن لم يحج عن نفسه. وهذا مذهب ذهب إليه بعضهم على أنه لا يشترط في من حج عن الغير أن يكون حج بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما سألها: هل حججت عن نفسك أم لا؟ وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه القاعدة، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يسألها هل سبق لها أن حجت أم لا، فإذا كان هذا شرطا لقاله، فترك الاستفصال. إذا ينزل منزلة العموم في المقال معنى أن هذه الصورة تعم سواء كانت حجت أو لم تحج عنها، إذا كان ذلك وجب عليها بالنذر. قلت هذا يعني استدل به بعضهم، وسوف يأتي كذلك مرة أخرى. وحديث شبرمة الآتي سوف يأتي ويتبين منه أن من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. وأفاد كذلك هذا الحديث مشروعية القياس، القياس الذي هو من أصول الشريعة عندنا. كثير من الأحكام مستفادة بالقياس. مجتهد من أهل العلم من العلماء يقيس بمعنى يلحق فرعا لا يدرى حكمه بأصل نص على حكمه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بينهما علة هي سبب الحكم في الأصل، فيقال هذا قياس. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت كأنه يعني يريد أن يحرك فيها إعمال الفكر والنظر في شيء تعلمه لينطلق بها من المعلوم إلى المجهول الذي جاءت تسأل عنه. يقول: أكنت قاضيته؟ إذن طبعا سوف تجيب وتقول: نعم. معنى كذلك هذا، بل هذا أولى، وهذا نوع من القياس. نعم، يسمى في الشريعة قياس الأولوية، هو أولى بالحكم من المنصوص عليه. نعم. واستفيد من هذا الحديث وجوب التحجيج عن الميت، إذ أن قضاء الدين واجب ومثله سائل الحقوق المالية. وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي، والأجرة تؤخذ من رأس مال ميت. إذا أراد أقارب ميت أن يحج أن شخص ما يحج عن ميتهم، يعطونه المال الذي يحتاجه في الطريق. نعم، بل ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا، وجمهور العلماء على أنه مستحب، لأن الذي يلزم من عدم القضاء قضاء الولي الإثم، وهو مناف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك قاعدة من قواعد الأصول أن الأمر إذا كان جوابا عن سؤال لا يحمل على الوجوب. فقول سلم اقضوا هذا واقع في جواب سؤال، إذا لا يقع مرقى ذلك الأمر الذي ليس كذلك. نعم، الحديث الذي يليه وهو حديث كذلك يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث صريح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما، وأيما هذه من ألفاظ العموم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي. نعم، إذن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي، والصبي كثير ما يطلقونها ويريدون بها الطفل قبل الفطام، يقال له الصبي، الطفل قبل الفطام قبل أن يقطع عنه الحليب، قال لمرحلة الصبا. وربما الصبا أطلقوها على ما يزيد على هذا، يقول أحدهم صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعدي. إذن يقول النبي عاصم أيما صبي حج حج، وطبعا حج هنا قد يكون حججه أبوه أو أمه، ربما كان محمولا، ثم بلغ الحنث، بلغ الحنث بمعنى بلغ السن الذي تكتب له أو يكتب عليه السيئات، وهو سن البلوغ. إذن حج قبل الحنث قبل البلوغ، ثم بعد البلوغ يقال حج عن نفسك، نعم تلك الحج التي حججتها أولا لا تجزئك، لا تجزئك. لكن اذكر الفقهاء كذلك إذا هو كان هناك في المناسك وبلغ احتلم، فأظهر العلامات الدالة على أن الطفل انتقل إلى سن التكليف في أيام الحج وقبل أن يقف بعرفات، فهذه الحجة تكفي عن حجة الإسلام خلاص. نعم، وأما إذا احتلم في أيام منى مثلا أو يوم مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، الحج عرفة، إذن فلا تجزئ هذه حتى يحج حجة الإسلام. نعم. وهكذا كذلك جاء في هذا الحديث وأيما عبد حج ثم اعتق أي حرر فعليه حجة أخرى. هذا الحديث لولا أنه كما قيل أنه موقوف لكان صريحا واضحا، نعم، في أن من حج قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ أو قبل أن يعتق، فحجه لا يجزئه، لا بد له من حجة أخرى بعدما يبلغ سن البلوغ. نعم. إذن قلنا هذا الحديث لعل الراجح أنه موقوف، عندما نقول موقوف المراد به متنه من كلام الصحابي اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما، متنه معنى هذا النص ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس. العلماء إذا وجدوا الكلام الذي هو كلام صحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه حكموا عليه بأنه موقوف له حكم الرفع، لكن إذا كان من مسائل الفقه التي هي مسرح للاجتهاد فقالوا موقوف وهو من كلام الصحابي. نعم. والاحتجاج به له شروط. نعم. إذن ننتقل كذلك إلى الحديث الذي يليه وهو كذلك يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث قلنا يرويه كذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون هذه لا نهي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وهذا الفعل المضارع هنا عندنا مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فهو إذا مبني على الفتح الظاهر على الواو. لا يخلون، ما معنى لا يخلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكد الفعل لا يخلون، خلوة، الخلوة هو أن يختلي هنا رجل بامرأة في مكان يأمنان فيه وقوع الفاحشة، رجل مع امرأة في مكان يمكن أن يفعل الفاحشة ولا يعلم بهما أحد، هذا يقال خلوة، وهما في وضعية خطيرة لا يتسبب الإنسان في أن يختلي بامرأة. كلما التقى رجل امرأة إلا وكان الحديث الذي تحدثه به نفسه أو تحدثها به نفسها، أضف إلى ذلك كذلك ما يكون من وسواس الشيطان أن يفعل معها ما يفعل الرجل بالمرأة، ويجتهد على ذلك الشيطان اجتهادا كبيرا، فجاءت الشريعة قاطعة لهذا الطريق وهذا السبيل، تحريم الخلوة. الرجل يختلي بامرأة حرام لا يجوز، لا يجوز، سواء كان خطيبا وسواء كان في سفر وسواء كان في أي موضع آخر، لا يجوز الخلوة. كثير من السهاون بها اليوم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم، فإذا وجد مع هذا محرم انتفت الخلوة. رجل ربما يدخل مع امرأته إلى غرفة طبيب في عيادته، طبيب في عيادته الخاصة، مش مستشفى، مستشفى مكان عمومي، ممكن يدخل عليه أي واحد من يعني العمال في أي لحظة من اللحظات وهو عامل فيه، وأما في يعني عيادته قد يكون له من الخصوصية بحيث هو المتحكم في زمام الأمور، يمنع من أن يدخل عليه أي شخص. إذا لا بد أن يكون مع المرأة في هذه الحالة ذو محرم، واحد من محارمها، قد يكون أبوها أو غير محرم من محارمها، أخوها، عمها، خالها، كل من لا يجوز له التزوج بها فهو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لذلك فهذا الحديث أول ما يستفاد من عباراته الأولى تحريم الخلوة التي عرفت هي أن يختلي رجل، هذا التعريف ينبغي أن يكتب لمن هو مهتم بالكتابة، ينبغي أن يكتبه يحتاجه. الحدود والتعاريف هذه جل العلم التي تبنى عليها التصورات، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يصحح تصوراته سوف يضل في أحكامه. إذا الخلوة هو أن يختلي رجل، رجل أي واحد، بامرأة في مكان يأمنان فيه وقوع الفاحشة، هذا هو تعريفه. قلت ودل الحديث، دل الحديث كذلك على تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم، ولو كان السفر في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار أو في السيارة الخاصة، لا يجوز أن تسافر على السفر الذي يسميه الناس سفر من غير تحديد له بمسافة معينة. فإذا كان الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجوز لها أن تسافر، وإذا لم تجد من يسافر معها فهي عديمة الاستطاعة، لا تستطيع، يدخل في استطاعة المرأة أن يكون لها المحرم الذي يرافقها في الطريق. وبعض الناس يفعل الطرق على كل حال لم تثبت في الشريعة أو أنها ليست حلول. بعض الناس يرسل مثلا امرأته أو بنته من هنا مثلا أبرار ويستقبلها محرم لها في العاصمة مثلا أو في وهران أو في قسنطينة، ويحسب أن هذا يعني كأنه لم يقع. لا، رأينا أحيانا الطائرة تغير مسارها بسبب رداءة مثلا كما يقولون الأحوال الجوية في أبرار، كثير من الطائرة تأتي وتنزل في غزة أو ترجع مباشرة مرة أخرى إلى المكان الذي انطلقت منه، أو تنزل نزول اضطراري في شيء من المطارات. هذه أحوال المرأة. وبعض النساء إذا صعدت للطائرة وربما لأول مرة يأخذها ما يأخذ الناس، يعني ربما يحصل لها بعض الأحوال لتحتاج إلى أن يكون معها من يسعفها ويطمئنها ويهدئ من روعها وبالها إلى آخر ذلك، بعد ما تبقى تصيح وترفع صوتها. وربما كذلك الطائرة أحيانا تفعل الأعمال إلى آخر ذلك. نعم. إذن فسفر المرأة بلا محرم لا يجوز. فإن لم يوجد محرم بالنسبة للحج فهي غير مستطيعة، والمراد بالمحرم بالنسبة للمرأة هو من يحرم عليه نكاحها مؤبدا، لا يجوز له أن يتزوج بها، كالابن مثلا، وإن نزل ابنها إلى آخره. والأب وإن على أبوها أبو أبيها إلى آخر الكلام. والأخ مطلقا، سواء أخوها شقيقها من أبيها وأمها، أو أخوها من أبيها أو أخوها من أمها، كله محرم. العم مطلقا كذلك، أخو أبيها الشقيق أو من أبيها أو من، والخال مطلقا، وابن الأخ وابن الأخت، نعم، أو بسبب مباح كالرضاعة مثلا، كالرضاع ابنها من الرضاع يكون محرما لها، أو أخوها من الرضاع يكون محرما لها. وكذلك المصاهرة يعني ما حصل أو ما حرم بالمصاهرة، كذلك زوج أمها بعد الدخول بها بالأم، زوج أمها، نعم، يعني المرأة متزوج بها رجل آخر ليس أبوها، هذا الرجل هو محرم لهذه البنت، لأنه في الشارع يقال ربيبها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذن كذلك يعتبر محرما للمرأة. وزوج ابنتها، امرأة مثلا لها بنت، زوجها محرم لهذه المرأة، يجوز لها أن تسافر معه. وأبو زوجها كذلك، وإن على بمجرد العقد، نعم، أبو زوجها بمجرد أن يعقد عليها صار أبو زوجها محرما، وابن زوجها كذلك محرم. وهذا المحرم الذي تسافر معه لا بد أن يكون عاقلا بالغا، عاقلا بالغا. وما إذا كان صغيرا 12 عام ولا 10 سنين لا يكفي، لأن المراد من هذا المحرم أن يكون شخصا يحوط المرأة بالعناية ويمنعها من كل أذية. وهذا التعميم هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أحمد بن حنبل. وجوز لها أبو حنيفة السفر في أقل من 3 أيام، يعني أن تسافر إذا كان السفر في أقل من 3 أيام أن تسافر وحدها. هذا هو إذن القول الأول، أنه لا بد للمرأة إن تيممي لحجة مفروضة من محرمي، لا بد لها من محرم، نعم. القول الثاني في مقابل هذا الذي اشترط هو عدم اشتراط محرم، فيكفي عندهم في حجة الفريضة أن تجد المرأة الرفقة الآمنة من النساء وعليهن قيم مأمون، هكذا قالوا. إذن هذا قول ومرجوح صراحة، كل من يعرف أحوال الحج وأحوال هذه السفريات التي فيها يعني جماهير من الناس الذين قدموا من جهات مختلفة، المرأة لا تستطيع على هذا معترك كبير جدا، كثير من الرجال يتيه فيه، نعم الآن الحج وكذلك حتى العمرة سيما عمرة رمضان المرأة لا تستطيع، ورأينا بعض النساء التي ربما هذا أول سفر لها في حياتها أن تخرج من دولة إلى دولة بل من قارة إلى قارة، وكثير من الضياع حصل بسبب هذا الإهمال. نعم. إذن استدل من قال بهذا بعدم الاشتراط أي اشتراط المحرم وهو مالك الشافعي وأحمد في رواية كذلك أخرى عنه بما علقه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. نعم ولنا حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، والحديث روي في الصحيحين على عدة أوجه منها مسيرة ليلة منها مسيرة ثلاثة أيام منها فوق ثلاث ومنها ثلاث ومنها يومين، وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. وهذه الألفاظ اختلفت لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة إباحة لليوم والليلة، وليس فيها تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. بعض الناس ممكن يأخذ منها كأنه أقل ما يسمى، لا الحديث ليست مسوقة لبيان مسافة السفر. لا نعم والحاصل أن قال ابن الملقن رحمه الله والحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو ليلة أو بريدا الذي هو نصف يوم أو غير ذلك. نعم والرواية المطلقة تتناول جميع ما يسمى سفرا. نعم كذلك الحديث الذي يلي ما الحديث الذي قبله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي، قال حججت عن نفسك بتقدير همزة الاستفهام أي أحججت، حججت عن نفسك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. الوقف قلنا هو أن الحديث ينتهي في متنه إلى صحابي فيكون هو من كلام الصحابي رضي الله عنه. مسائل هذا الحديث، مسائل هذا الحديث، المسائل الفقهية التي استفيدت من منطوقه أو من مفهومه. أولا دل الحديث على أن الشرط في الحج عن الغير أن يحج عن نفسه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه. قد يقول قائل ما هي اللفظة أو الحرف الذي أفاد الشرطية في هذا الحديث؟ نحن نظرنا في الحديث ولم نجد ما يفيد الشرطية. نعم ليس هناك حرف مثل الحروف الذي يقع به الشرط وحتى لو وجد، حتى لو وجد، لننتبه، فإن ذلك يسمى الشرط اللغوي، ونحن إنما نتكلم على الشرط الشرعي. الشرط اللغوي وما ثبت شرطيته بحرف دل ذلك على أن هذا شرط، شرط نعم. وهنا قد يقول قائل: لو أن شخص لا يعلم بهذا الشرط وأكمل حجته وهو جاهل بهذا الشرط أو ذاهل عن هذا الشرط، كيف يكون حجه؟ هل هو باطل؟ لعله إن شاء الله الراجح من كلام أهل العلم أنه يقع حجة عن نفسه، ينعقد حجا عن نفسه عن ذلك الحج، وأما أنه يقع عن الغير لا يقع، لأن شرطه لم يوجد. نعم. والقول بعدم الشرط هو مذهب المالكية والحنفية، إذ شبهوه بقضاء الدين، قالوا هذا مثل قضاء الدين، كما تقدم في الحديث، حديث جهينة المرأة الجهنية. فكما يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل أن يقضي دينه لعدم بلوغ أجله، فلا مانع من أن يقضي دين غيره، وهكذا الحج. والحج عندهم مما تصح فيه النيابة. هذا إذن خلاصة احتجاج المالكية والحنفية على جواز الحج عن الغير من غير اشتراط أن يكون الذي حج عن الغير قد حجه عن نفسه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث المرأة الجهنية أنه مباشرة شبه قضاء دينها عن أمها كقضاء الدين بقضاء الدين، وقضاء الدين قد يقضيه أي شخص عن صاحبه، ولا يقال له شرط في ذلك أن تقضي عن نفسك أولا ثم تقضي عن الآخر. ممكن أن الدين الذي علي لم يصل بعد وقته، وقت سداده، فيمكن أن نقضي دين غيري ولا مانع. ثم قال هذه عبادة بدنية تصح فيها النيابة فيجوز. نعم. واحتج هؤلاء كذلك بأن حديث ابن عباس هذا مختلف في وقفه أو رفعه مع ما تقدم في حديث الخثعمية السائلة عن أمها التي لم تحج فأمرها أن تحج عنها، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث تسمية المحجوج عنه، قال لبيك عن شبرمة سماه عند الإحرام، بالإضافة إلى أن الحديث هذا أفاد جواز الحج عن الغير. الحديث الأخير الذي نختم به هو حديث كذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. إن الله كتب، وكتب معنى فرض، عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو الحديث بتمامه، وكذلك برواية مسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتبه بمعنى فرض عليكم، فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال رجل كأنه تباضى إلى ذهنه: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويسكت، وهو كأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى أن يقول نعم، لكن لما رأى الرجل يكرر أوضح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو قلت نعم لوجبت نعم، أي وجب عليكم أن تحجوا كل عام ولما استطعتم. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الأوامر الشرعية يجزئ منها إيقاعها مرة واحدة، ليس لابد من تكرارها إلا إذا اقترنت بما يفيد تكرارها، وأما فيما عدا ذلك فالأصل أن الله عز وجل إذا أمر بأمر نخرج من العهدة بإيقاع الفعل مرة واحدة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من حج مرة واحدة فقد امتثل، فالحج واجب مرة واحدة في العمر كما أفاده هذا الحديث. وهذه نعمة من الله عز وجل أنه لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به. إذن نتوقف عند هذا القدر، وأخبر إخواني كذلك بأن غدا في هذا الوقت أيضا عندنا موعد، نعم، ومن أراد كذلك أن يستفيد معنا عندنا غدا صباحا على الساعة السادسة والنصف حلقة في الواسطية في العقيدة، خير له إذا كان في حال من السعة وعدم الأشغال. لنتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وقطع الصوت شيخ.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صوت مسموع الآن؟
نعم شيخ، نعم، جزاك الله خير.
إذن قلت هذه وهذا الوقت وهذا الموعد خصصناه في هذه الأيام لتفاصيل الأحكام المتعلقة بالحج، واخترت كذلك الكتاب الذي هو بلوغ المرام، كتاب الحج منه. نعم، ذلك لأن من الاستعدادات التي من المفروض يقوم بها المسلم الذي تستعد للحج هذه الأيام أن يتعرف على الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها انطلاقا من بلده يريد زيارة بيت الله الحرام. نعم، فأحببت أن يكون هذا منا إعانة ونصيحة لإخواننا المسلمين ليتمم الله لهم تبارك وتعالى منسكهم هذا ويرجعون وقد أدوا هذه الشعيرة العظيمة وأتموها وهم أدوها الأداء التام الكامل. حديثنا اليوم هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه الضمير يرجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة القبيلة معروفة قال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على حرص الناس في ذلك الوقت على معرفة أحكامهم. هذه مرأة تتقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله السؤال، نعم، الذي هو ربما سؤال ليس يتعلق بها بل يتعلق بأمها، فجاءت تسأل عنه. تقول: إن أمي نذرت. نعم، والنذر معروف هو التزام، يلتزم الشخص على نفسه ويتعهد به، يكون لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تنذر نذرا لغير الله. نذر عبادة مدح الله تبارك وتعالى عليه، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال عز وجل: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر، وصورته عندنا أي في منطقتنا وبيئتنا هذه، ربما بعضنا قد لا يعرف النذر، نحن لا نتكلم هكذا ونسميه نذر، وبعض البلدان كل عسل يقولون ندر هكذا. نعم، نحن يقول الواحد أو تقول المرأة، صدقا لك الشيخ عبد القادر الجيلاني، إذا كان يجيني ولد، تقصد الابن، نعطيك كذا وكذا، هذا والعياذ بالله نذر، وهو لغير الله فهو الشرك الأكبر. هذه صفته، هذه صيغته، لنكون على حذر من أن نقع في شيء منها، ونحذر كذلك من نسمعه من عامة المسلمين يقع في شيء منها. هكذا قلنا صورته، يقول أو تقول، ويكثر هذا في النساء، أن تقول المرأة: صدقا عليك يا عبد القادر الجيلاني، ولا صدقا عليك يا بانديلو، ولا كذا، كأنها تتعهد له إذا أعطاها، أنه نعم. وهذه الصورة هي صورة النذر الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النذر الذي ربما لو أن الإنسان نذر لله تبارك وتعالى يقول يا رب لو أطلق الله سراح ابني من السجن، أو لو تيسر لي هذا العام أن أحج فسوف أتصدق بكذا وكذا على الفقراء والمساكين، أو أفعل أو أفعل إلى آخر ذلك. وهذا لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئل عن النذر قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. وأما ما مدح عليه من النذر فهو جميع الالتزامات، جميع الالتزامات التي تكون من العبد مع الله عز وجل، فهي نذور الفرائض. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فكل التزامات للعبد مع الله عز وجل تسمى نذور، ويطلق عليها اسم النذر، وهذا النذر المطلق هكذا. نعم. إذن تقول إن أمي، هذه المرأة تسأل، المرأة الجهنية تسأل عن أمها أنها نذرت أن تحج، نذرت أن تحج. ما معنى نذرت أن تحج؟ هو الحج فرض من الفرائض. إذا نذره الشخص فهو إذا كان بعد أن أدى فريضة الإسلام ثم بعد ذلك نذر، كل حج بعد فريضة الإسلام فهو نفل، ولكنه بالنذر يصير واجبا. ولذلك بعضهم ربما يعرف النذر يقول هو أن يلزم المرء نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع. وأما إذا نذرت أن تحج وهي لم تسبق لها أن تحج حتى حج الإسلام فهو في الحقيقة واجب عليها، وإنما نذرها زاده تأكيدا فقط، زاده تأكيد، وإلا فحجة الإسلام، حجة الإسلام تجب عليها، حجة الفريضة التي هي واجب عليها بالعمر يجب عليها أن تحج إذا استطعت. نعم. قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، يعني ربما ماتت وهي لم توفي بنذرها، ماتت قبل أن يأتي موعد الوفاء بالنذر، قالت حتى ماتت أفأحج عنها؟ هذا هو السؤال الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم حجي عنها، حجي عنها. ثم صلى الله عليه وسلم أراد كذلك أن يقرن لها هذا الحكم بما يجعلها مستوعبة وفاهمة ومتفقهة فيما تفعل. قالها أرأيت، الهمزة الأولى للاستفهام، ويستعمل هذا بمعنى ألا أخبرك أو خبريني، لو كان على أمك، لو كان على أمك دين، لو كان على أمك دين بفتح الدال ليس بكسرها، أكنت قاضيته؟ هل تقضي هذا الدين الذي على أمك؟ فلا شك أنها تقول هي نعم أقضيه. إذن قال أقضي الله أي دينه، فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. إذن هذا فيه دليل على قضاء الحج عن الناذر، وظاهره الإجزاء وإن لم يحج عن نفسه، وهذا مذهب ذهب إليه بعضهم على أنه لا يشترط في من حج عن الغير أن يكون حج بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما سألها هل حججت عن نفسك أم لا، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه القاعدة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها هل سبق لها أن حجت أم لا، فإذا كان هذا شرطا لقاله، فترك الاستفصال. إذن ينزل منزلة العموم في المقال، معنى أن هذه الصورة تعم سواء كانت حجت أو لم تحج عنها، إذا كان ذلك وجب عليها بالنذر. قلت هذا يعني استدل به بعضهم، وسوف يأتي كذلك مرة أخرى. وحديث شبرمة الآتي سوف يأتي ويتبين منه أن من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون قد حج عن نفسه. وأفاد كذلك هذا الحديث مشروعية القياس، مشروعية القياس، القياس الذي هو من أصول الشريعة عندنا. كثير من الأحكام مستفادة بالقياس، مجتهد من أهل العلم من العلماء يقيس، يقيس بمعنى يلحق فرعا لا يدرى حكمه بأصل نص على حكمه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع بينهما علة هي سبب الحكم في الأصل، فيقال لهذا قياس. نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين، أرأيت، أرأيت كأنه يعني يريد أن يحرك فيها إعمال الفكر والنظر في شيء تعلمه لينطلق بها من المعلوم إلى المجهول الذي جاءت تسأل عنه. يقول أكنت قاضيته؟ إذن طبعا سوف تجيب وتقول نعم، معنى كذلك هذا، بل هذا أولى، أولى. وهذا النوع من القياس نعم يسمى في الشريعة قياس الأولوية، هو أولى بالحكم من المنصوص عليه. نعم. واستفيد من هذا الحديث وجوب التحجيج عن الميت، إذ أن قضاء الدين واجب ومثله سائر الحقوق المالية. وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي، والأجرة تؤخذ من رأس مال الميت. إذا أراد أقارب الميت أن يحج، أن شخص ما يحج عن ميتهم، يعطونه المال الذي يحتاجه في الطريق. نعم. بل ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا، وجمهور العلماء على أنه مستحب، لأن الذي يلزم من عدم القضاء، قضاء الولي، الإثم، وهو مناف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك قاعدة من قواعد الأصول أن الأمر إذا كان جوابا عن سؤال لا يحمل على الوجوب، فقول سلم أقضوا هذا واقع في جواب سؤال، إذن لا يقع مرقى ذلك الأمر الذي ليس كذلك. نعم. الحديث الذي يليه وهو حديث كذلك يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة البيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث صريح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما، وأيما هذه من ألفاظ العموم، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي. نعم، إذن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي، والصبي كثير ما يطلقونها ويريدون بها الطفل قبل الفطام، يقال له الصبي، الطفل قبل الفطام، قبل أن يقطع عنه الحليب، قال لمرحلة الصبا، وربما الصبا أطلقوها على ما يزيد على هذا. يقول أحدهم صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج، حج، وطبعا حج هنا قد يكون حججه أبوه أو أمه، ربما كان محمولا، ثم بلغ الحنث، بلغ الحنث بمعنى بلغ السن الذي تكتب له أو يكتب عليه السيئات، وهو سن البلوغ. إذن حج قبل الحنث، قبل البلوغ، ثم بعد البلوغ يقال له حج عن نفسك، نعم تلك الحج التي حججتها أولا لا تجزئك، لا تجزئك. لكن اذكر الفقهاء كذلك، إذا هو كان هناك في المناسك وبلغ احتلم، فأظهر العلامات الدالة على أن الطفل انتقل إلى سن التكليف في أيام الحج وقبل أن يقف بعرفات، فهذه الحجة تكفيه عن حجة الإسلام خلاص. نعم، وأما إذا احتلم في أيام منى مثلا أو يوم مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، الحج عرفة، إذن فلا تجزئ هذه حتى يحج حجة الإسلام. نعم، وهكذا كذلك جاء في هذا الحديث وأيما عبد حج ثم اعتق أي حرر فعليه حجة أخرى. هذا الحديث لولا أنه كما قيل أنه موقوف لكان صريحا واضحا، نعم، في أن من حج قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ أو قبل أن يعتق، فحجه لا يجزئه، لا بد له من حجة أخرى بعدما يبلغ سن البلوغ. نعم، إذن قلنا هذا الحديث لعل الراجح أنه موقوف، عندما نقول موقوف المراد به متنه من كلام الصحابي اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما، متنه معنى هذا النص ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس. العلماء إذا وجدوا الكلام الذي هو كلام صحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه حكموا عليه بأنه موقوف له حكم الرفع، لكن إذا كان من المسائل الفقهية التي هي مسرح للاجتهاد فقالوا موقوف، وهو من كلام الصحابي. نعم، والاحتجاج به له شروط. نعم، إذا ننتقل كذلك إلى الحديث الذي يليه، وهو كذلك يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة، وإني اكتتبت في غزوة أو في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث قلنا يرويه كذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون. هذه لا نهي، تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وهذا الفعل المضارع هنا عندنا مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فهو إذا مبني على الفتح الظاهر على الواو. لا يخلون، ما معنى لا يخلون؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكد الفعل لا يخلون، خلوة. الخلوة هو أن يختلي هنا رجل بامرأة في مكان يأمنان فيه وقوع الفاحشة، رجل مع امرأة في مكان يمكن أن يفعل الفاحشة ولا يعلم بهما أحد، هذا يقال خلوة. خلوة وهما في وضعية خطيرة لا يتسبب الإنسان في أن يختلي بامرأة. كلما التقى رجل امرأة إلا وكان الحديث الذي تحدثه به نفسه أو تحدثها به نفسها، أضف إلى ذلك كذلك ما يكون من وسواس الشيطان أن يفعل معها ما يفعل الرجل بالمرأة، ويجتهد على ذلك الشيطان اجتهادا كبيرا. فجاءت الشريعة قاطعة لهذا الطريق وهذا السبيل، تحريم الخلوة. الرجل يختلي بامرأة حرام، لا يجوز، سواء كان خطيبا وسواء كان في سفر وسواء كان في أي موضع آخر، لا يجوز الخلوة. كثير من السهاون بها اليوم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم. فإذا وجد مع هذا محرم انتفت الخلوة. رجل ربما يدخل مع امرأته إلى غرفة طبيب في عيادته، طبيب في عيادته الخاصة، مش مستشفى، مستشفى مكان عمومي، ممكن يدخل عليه أي واحد من يعني العمال في أي لحظة من اللحظات، وهو عامل فيه. وأما في يعني عيادته قد يكون له من الخصوصية بحيث هو المتحكم في زمام الأمور، يمنع من أن يدخل عليه أي شخص. إذن لا بد أن يكون مع المرأة في هذه الحالة ذو محرم، واحد من محارمها، قد يكون أبوها أو غير محارمها، أخوها، عمها، خالها، كل من لا يجوز له التزوج بها فهو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لذلك فهذا الحديث أول ما يستفاد من عباراته الأولى تحريم الخلوة التي عرفت هي أن يختلي رجل، هذا التعريف ينبغي أن يكتب لمن هو مهتم بالكتابة، ينبغي أن يكتبه يحتاجه. الحدود والتعاريف هذه جل العلم التي تبنى عليها التصورات، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فمن لم يصحح تصوراته سوف يضل في أحكامه. إذن الخلوة هو أن يختلي رجل، رجل أي واحد، بامرأة في مكان يأمنان فيه وقوع الفاحشة، هذا هو تعريفه. قلت ودل الحديث، دل الحديث كذلك على تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم، ولو كان السفر في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار أو في السيارة خاصة، لا يجوز أن تسافر عنها. السفر الذي يسميه الناس سفر من غير تحديد له بمسافة معينة. فإذا كان الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجوز لها أن تسافر، وإذا لم تجد من يسافر معها فهي عديمة الاستطاعة، لا تستطيع، يدخل في استطاعة المرأة أن يكون لها المحرم الذي يرافقها في الطريق. وبعض الناس يفعل الطرق على كل حال لم تثبت في الشريعة أو أنها ليست حلول. بعض الناس يرسل مثلا امرأته أو بنته من هنا مثلا أبرار ويستقبلها محرم لها في العاصمة مثلا أو في وهران أو في قسنطينة، ويحسب أن هذا يعني كأنه لم يقع. لا، رأينا أحيانا الطائرة تغير مسارها بسبب رداءة مثلا كما يقولون الأحوال الجوية في أبرار، كثير من الطائرة تأتي وتنزل في غزة أو ترجع مباشرة مرة أخرى إلى المكان الذي انطلقت منه، أو تنزل نزول اضطراري في شيء من المطارات. هذه أحوال المرأة. وبعض النساء إذا صعدت للطائرة وربما لأول مرة يأخذها ما يأخذ الناس، يعني ربما يحصل لها بعض الأحوال لتحتاج إلى أن يكون معها من يسعفها ويطمئنها ويهدئ من روعها وبالها إلى آخر ذلك، بعد ما تبقى تصيح وترفع صوتها. وربما كذلك الطائرة أحيانا تفعل الأعمال إلى آخر ذلك. نعم، إذن فسفر المرأة بلا محرم لا يجوز. فإن لم يوجد محرم بالنسبة للحج فهي غير مستطيعة. والمراد بالمحرم بالنسبة للمرأة هو من يحرم عليه نكاحها مؤبدا، لا يجوز له أن يتزوج بها، كالابن مثلا، وإن نزل ابنها ابن ابنها إلى آخره، والأب وإن على أبوها أبو أبيها إلى آخر الكلام، والأخ مطلقا سواء أخوها شقيقها من أبيها وأمها، أو أخوها من أبيها أو أخوها من أمها، كله محرم. العم مطلقا كذلك أخو أبيها الشقيق أو من أبيها أو من، والخال مطلقا، وابن الأخ وابن الأخت، نعم، أو بسبب مباح كالرضاعة مثلا، كالرضاع ابنها من الرضاع يكون محرم لها، أو أخوها من الرضاع يكون محرم لها. وكذلك المصاهرة يعني ما حصل أو ما حرم بالمصاهرة، كذلك زوج أمها بعد الدخول بها بالأم، زوج أمها. نعم، يعني المرأة متزوج بها رجل آخر ليس أبوها، هذا الرجل هو محرم لهذه البنت، لأنه في الشارع يقال ربيبها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذن كذلك يعتبر محرما للمرأة. وزوج ابنتها، امرأة مثلا لها بنت، زوجها محرم لهذه المرأة، يجوز لها أن تسافر معه. وأبو زوجها كذلك، وإن على بمجرد العقد. نعم، أبو زوجها بمجرد أن يعقد عليها صار أبو زوجها محرما، وابن زوجها كذلك محرم. وهذا المحرم الذي تسافر معه لا بد أن يكون عاقلا بالغا، عاقلا بالغا. وأما إذا كان صغيرا 12 عام ولا 10 سنين لا يكفي، لأن المراد من هذا المحرم أن يكون شخصا يحوط المرأة بالعناية ويمنعها من كل أذية.
السلام عليكم.
وهذا التعميم هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك أحمد، أحمد بن حنبل. وجوز لها أبو حنيفة السفر في أقل من 3 أيام، يعني أن تسافر إذا كان السفر في أقل من 3 أيام أن تسافر وحدها. هذا هو إذن القول الأول، أنه لا بد للمرأة إن تيممي لحجة مفروضة من محرم، لا بد للمحرم. نعم، القول الثاني في مقابل هذا الذي اشترط هو عدم الاشتراط، عدم اشتراط محرم، فيكفي عندهم في حجة الفريضة أن تجد المرأة الرفقة الآمنة من النساء وعليهن قيم مأمون، هكذا قالوا. إذن هذا قول ومرجوح صراحة، كل من يعرف أحوال الحج وأحوال هذه السفريات التي فيها يعني جماهير من الناس الذين قدموا من جهات مختلفة، المرأة لا تستطيع على هذا المعترك، معترك كبير جدا، كثير من الرجال يتيه فيه. نعم، الآن الحج وكذلك حتى العمرة، سيما عمرة رمضان، المرأة لا تستطيع. ورأينا بعض النساء التي ربما هذا أول سفر لها في حياتها أن تخرج من دولة إلى دولة، بل من قارة إلى قارة، وكثير من الضياع حصل بسبب هذا الإهمال. نعم، إذن استدل من قال بهذا بعدم الاشتراط، أي اشتراط المحرم، وهو مالك الشافعي وأحمد في رواية كذلك أخرى عنه، بما علقه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. نعم، ولنا حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. والحديث روي في الصحيحين على عدة أوجه، منها مسيرة ليلة، منها مسيرة ثلاثة أيام، منها فوق ثلاث، ومنها ثلاث، ومنها يومين. وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم. وهذه الألفاظ اختلفت لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة إباحة لليوم والليلة، وليس فيها تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. بعض الناس ممكن يأخذ منها كأنه أقل ما يسمى، لا، الحديث ليست مسوقة لبيان مسافة السفر، لا. نعم. والحاصل أن قال ابن الملقن رحمه الله، والحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو ليلة أو بريدا الذي هو نصف يوم أو غير ذلك. نعم. والرواية المطلقة تتناول جميع ما يسمى سفرا. نعم. كذلك الحديث الذي يلي ما الحديث الذي قبله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حججت عن نفسك، بتقدير همزة الاستفهام، أي أحججت، حججت عن نفسك؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. الوقف قلنا هو أن الحديث ينتهي في متنه إلى صحابي، فيكون هو من كلام الصحابي رضي الله عنه. مسائل هذا الحديث، مسائل هذا الحديث، المسائل الفقهية التي استفيدت من منطوقه أو من مفهومه. أولا، دل الحديث على أن الشرط في الحج عن الغير أن يحج عن نفسه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه. قد يقول قائل ما هي اللفظة أو الحرف الذي أفاد الشرطية في هذا الحديث؟ نحن نظرنا في الحديث ولم نجد ما يفيد الشرطية. نعم، ليس هناك حرف مثلا من الحروف الذي يقع به الشرط، وحتى لو وجد، حتى لو وجد لننتبه، فإن ذلك يسمى الشرط اللغوي، ونحن إنما نتكلم على الشرط الشرعي. الشرط اللغوي وما ثبت شرطيته بحرف دل ذلك على أن هذا شرط، شرط. نعم. وهنا قد يقول قائل لو أن شخص لا يعلم بهذا الشرط وأكمل حجته وهو جاهل بهذا الشرط أو ذاهل عن هذا الشرط، كيف يكون الحج؟ هل هو باطل؟ لعله إن شاء الله الراجح من كلام أهل العلم أنه يقع حجة عن نفسه، ينعقد حجا عن نفسه عن ذلك الحج، وأما أنه يقع عن الغير لا يقع، لأن شرطه لم يوجد. نعم. والقول بعدم الشرط هو مذهب المالكية والحنفية، إذ شبهوه بقضاء الدين، قالوا هذا مثل قضاء الدين، كما تقدم في الحديث حديث جهينة المرأة الجهنية. فكما يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل أن يقضي دينه لعدم بلوغ أجله، فلا مانع من أن يقضي دين غيره، وهكذا الحج. والحج عندهم مما تصح فيه النيابة. هذا إذن خلاصة احتجاج المالكية والحنفية على جواز الحج عن الغير من غير اشتراط أن يكون الذي حج عن غيره قد حجه عن نفسه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث المرأة الجهنية أنه مباشرة شبه قضاء دينها عن أمها كقضاء الدين بقضاء الدين، وقضاء الدين قد يقضيه أي شخص عن صاحبه، ولا يقال له شرط في ذلك أن تقضي عن نفسك أولا ثم تقضي عن الآخر. ممكن أن الدين الذي علي لم يصل بعد وقته، وقت سداده، فيمكن أن أقضي دين غيري ولا مانع. ثم قال هذه عبادة بدنية تصح فيها النيابة فيجوز. نعم. واحتج هؤلاء كذلك بأن حديث ابن عباس هذا مختلف في وقفه أو رفعه مع ما تقدم في حديث الخثعمية السائلة عن أمها التي لم تحج فأمرها أن تحج عنها، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث تسمية المحجوج عنه، قال لبيك عن شبرمة سماه عند الإحرام، بالإضافة إلى أن الحديث هذا أفاد جواز الحج عن الغير. الحديث الأخير الذي نختم به هو حديث كذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، إن الله كتب وكتب معنى فرض عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث بتمامه، وكذلك برواية مسلم له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتبه بمعنى فرض عليكم فحجوا، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال رجل كأنه تبادى إلى ذهنه أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، معناها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويسكت، وهو كأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحاشى أن يقول نعم، لكن لما رأى الرجل يكرر أوضح له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، لوجبت، نعم، أي وجب عليكم أن تحجوا كل عام ولما استطعتم. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الأوامر الشرعية يجزئ منها إيقاعها مرة واحدة، ليس لابد من تكرارها إلا إذا اقترنت بما يفيد تكرارها، وأما فيما عدا ذلك فالأصل أن الله عز وجل إذا أمرنا بأمر نخرج من العهدة بإيقاع الفعل مرة واحدة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من حج مرة واحدة فقد امتثل، فالحج واجب مرة واحدة في العمر كما أفاده هذا الحديث. وهذه نعمة من الله عز وجل أنه لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، إذا نتوقف عند هذا القدر. وأخبر إخواني كذلك بأن غدا في هذا الوقت أيضا عندنا موعد، نعم، ومن أراد كذلك أن يستفيد معنا عندنا غدا صباحا على الساعة السادسة والنصف، على الساعة السادسة والنصف حلقة في الواسطية في العقيدة، خير له إذا كان في حال من الساعة وعدم الأشغال. لنتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ.